سوى أمل في الجنان رسى أخي ما يئسنا ولن نيأسا. وما
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اختتام الجولة السابعة من محادثات فيينا، وطهران تقول إن سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر. مصدر إيراني يحذر من احتمال عمل أمني إسرائيلي لضرب النجاح النسبي لمفاوضات فيينا. 10 الإصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني في نابلس. تفاصيل النشرة. اختتمت اللجنة المشتركة لأعضاء الاتفاق النووي الجولة السابعة من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر على إيران اليوم الجمعة، مع الاتفاق على استئناف المفاوضات قريبا. وكشفت مصادر مطلعة عن اتفاق المفاوضين على استئناف المفاوضات قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن يوم استئنافها سيتحدد بتنسيق بين منسق المفاوضات نائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا لإلغاء الحظر أن سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر. وقال علي باقري كاني بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ودول 4+1، إذا قبل الطرف الآخر الآراء والمواقف العقلانية للجمهورية الإسلامية فقد تكون الجولة المقبلة من المحادثات هي الجولة الأخيرة. وأوضح باقري كاني لدينا الآن مسودتان جديدتان، الأولى حول إلغاء الحظر والثانية بشأن الإجراءات النووية، مضيفا أن هاتين المسودتين ستكونان أساسا للمفاوضات خلال الجولة الجديدة. حول اختتام الجولة السابعة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر نستمع إلى التقرير التالي.
بعد مناقشات طويلة والتحول والانتقال من عقد اجتماعات على مستوى الخبراء في الأسابيع الماضية إلى اجتماعات على مستوى رؤساء الوفود، انتهت الجولة السابعة من محادثات فيينا بعد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أكد أن خلال محادثات الجولة السابعة تم التوصل إلى وثيقتين جديدتين يختلفان عن التفاهمات في الجولات الماضية وسيكونان الأساس للجولة المقبلة، مضيفا أن سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر.
سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر، إذا قبل الطرف الآخر الآراء والمواقف العقلانية للجمهورية الإسلامية فقد تكون الجولة المقبلة من المحادثات هي الجولة الأخيرة.
منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا أكد أنه تم التوصل إلى أرضية مشتركة حول بنود المفاوضات، مشيرا إلى أن الأطراف أرست سريعا علاقات عمل جيدة مع الوفد الإيراني.
توجد أرضية مشتركة حول بنود المفاوضات، لكننا لم نتوصل لاتفاق حتى الآن. النقاش كان معمقا ودمجنا مقترحات طهران ضمن نصوص نعمل عليها. هناك حاجة ملحة لإنجاح مفاوضات فيينا. لدينا نص جاهز يشمل جميع جوانب التفاوض المختلفة وبانتظار موافقة المعنيين عليه. وأمام المفاوضين مسافة تقاس بالأسابيع وليس بالشهور لإنقاذ الاتفاق.
المندوب الروسي لمفاوضات فيينا قال إن الجولة السابعة كانت ناجحة وهيأت أرضية مناسبة لمزيد من التفاوض، بينما أشاد مفاوضون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بجولة المحادثات المنتهية، مؤكدين أن 24 ساعة الماضية من المفاوضات شهدت تطورا فنيا بهدف إلغاء الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
قال منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنه من المهم جدا الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، وأضاف إنريكي مورا خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ودول 4+1، لدينا أرضية مشتركة حول بنود المفاوضات، لافتا إلى أن المحادثات كانت مكثفة وعميقة. وأوضح لقد أضفنا الموقف الإيراني الجديد إلى أرشيف المباحثات، معربا عن الأمل بإجراء الجولة الأخيرة من المفاوضات قريبا. وتابع إنريكي مورا: نحن مهدنا الأرضية المشتركة للمفاوضات حول الخطوات العملية التي يجب على كل من إيران وأمريكا اتخاذها، نافيا إجراء أي اجتماعات مباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني. لقراءة نتائج جولة مباحثات فيينا السابعة نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور هادي أفقهي.
المفاوضات كانت بخلاف الجولات السابقة في هذه في الحقيقة الدورة السابعة، المفاوضات كانت صحيح مضنية ولكن كانت إيجابية، لأنه قبل الأوروبي بالرغم من معارضته الابتدائية قبل بأن تدمج هذه المقترحات، خصوصا فيما يتعلق بآلية رفع العقوبات والتأكيد على رفع العقوبات أن تكون ضمن جدول العمل وتضاف إلى مخرجات الجولات الستة الماضية، في حين أنه في البداية كانوا يعارضون أنه هذه تناقض مخرجات الجولات الستة السابقة. فالآن حقيقة صاحبكم يقال الأطار على السكة، فهذه الأرضية كما صرح قبل قليل يعني السيد باقر كني من أنه إذا لمسنا أن هناك إرادة جدية ربما تكون الجولة الثامنة هي الجولة الأخيرة لإتمام المباحثات، لإتمام التفاصيل الجزئية، ربما تذهب في الورقة الثالثة هي ربما، ولهذا رجع لطهران، ربما تشمل حقيقة الورقة الثالثة موضوعة الضمانات وما إلى ذلك. هو هذا الحديث أنه آخر تصريح لكبير المفاوضين السيد باقر كني أنه يبدو أن هناك جدية بالرغم من تعنت الأوروبيين شركاء الأوروبيين، كأنه في دفع أمريكي إلى الأمام، لأن الآن أمريكا بأمس الحاجة لهذا الاتفاق أكثر من ذي قبل. فهذا التشجيع وهذا التأكيد والتفاهم الذي حصل في الجلسات الأخيرة من الحوار شجعت إيران أنه تأتي إلى طهران وتأخذ القرار النهائي من كبار المسؤولين وتذهب إلى فيينا مسلحة باختيارات كبيرة فيما لو اتفق الأوروبي وأيد الأمريكي ما توصل الإيراني والأوروبي على الاتفاق النهائي لرفع العقوبات.
أفاد موقع نور نيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي نقلا عن مصدر أمني إيراني دون تسميته أن الكيان الإسرائيلي قد يقوم بعمل أمني ضد الجمهورية الإسلامية لضرب النجاح النسبي بمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. وقال المصدر إن طهران تأخذ تهديدات تل أبيب على محمل الجد وإننا مستعدون بالكامل للتعامل معها. وحذر المصدر من أن أي استهداف للمنشآت الإيرانية سيقابل برد وسيؤثر على تعاوننا مع الوكالة الدولية. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أنه من حق إيران أن تقوم بفحص الكاميرات قبل تركيبها في منشآتها النووية، وذلك لا يحتاج إلى أي موافقة من قبل الوكالة الذرية. وقال جروسي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي أن واشنطن لم تعترض على الاتفاق بين إيران والوكالة بشأن الكاميرات واحتفاظ طهران بالمعلومات المخزنة فيها حتى التوصل إلى اتفاق في فيينا، مضيفا أن الكاميرات التي سيتم تركيبها بمجمع تيسا في مدينة كرج الإيرانية لا يمكن أن تتعرض لهجمات سيبرانية لأنها غير مرتبطة بشبكة الإنترنت. أصيب عشرة المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومئات المواطنين على جبل الصبيح في قرية بيتا ببيت الدجن في محافظة نابلس. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مواجهات جبل الصبيح مع جنود الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن إصابة 50 مواطنا بجروح مختلفة إثر مواجهات اندلعت بعد ظهر اليوم رغم سقوط الأمطار. تظاهر الأردنيون وسط العاصمة عمان اليوم الجمعة احتجاجا على التعديلات الدستورية التي قدمتها حكومة بشر الخصاونة إلى مجلس النواب، مؤكدين أنها تشكل تغولا على صلاحية السلطة التنفيذية وتعديا على إرادة المواطنين. بدوره اعتبر مساعد أمين عام حزب أردن أقوى حيدر العوايدة التعديلات عبثا بدستور عام 52 واعتداء عليه. يشار إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تقلص صلاحية الحكومة، كما تمس دور مجلس النواب فيما تمنح الملك صلاحيات واسعة. أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أن أمريكا وحلفائها بالمنطقة يديرون الحملة السياسية والإعلامية ضد المقاومة. وقال الشيخ علي دعموش إن العنوان الأساسي المطروح على جدول الأهداف الأمريكية وأدواتها في لبنان ليس وقف انهيار البلد والمساعدة على الحل، وإنما استهداف المقاومة وسلاحها والعمل على الحد من تأثيرها في المعادلات الداخلية في المعادلات الإقليمية. ولفت دعموش إلى أساليب التحريض والشعارات الطائفية والحديث عن أكذوبة الاحتلال الإيراني التي يمارسها الأعداء وأذنابهم، مؤكدا عجزها عن تغيير هوية لبنان المقاوم وأنها لن تعود عليهم بغير المزيد من خيبات الأمل. حول التدخلات الأجنبية في تعميق أزمات لبنان نتابع الحوار التالي مع وزير الخارجية اللبناني الأسبق الدكتور عدنان منصور.
يعني قبل تقييم التدخل الخارجي بلبنان لابد من الإشارة إلى أن هذا التدخل من الذي يسمح له؟ الذي يسمح لهم اللبنانيون أنفسهم، على اعتبار لو أن القرار السياسي الداخلي في لبنان سيادي وموحد وغير منقسم لوجدنا أن كل التدخلات ستصطدم بإرادة لبنانية حازمة تمنع هذا التدخل. ولكن للأسف الشديد عندما يكون في الداخل اللبناني جهات ترتبط بجهات خارجية وتنسق معها وتسمح لها بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، هنا نعتب على اللبنانيين ولا نعتب على الخارج، ولو أننا نحن ضد التدخل الخارجي من أي جهة أتى. ولكن اليوم بالنسبة لهذا التدخل يعني الذي يسمح له اللبنانيون أو الأفرقاء السياسيين بالتدخل الخارجي، هذا الأمر غير مسموح، لأنه على اعتبار أن الدولة عندما تكون لها سيادة ولها حرية واستقلال بالداخل التدخلات الأجنبية مرفوضة حتى وإن كانت من خلال دبلوماسيين موجودين في لبنان، لأنه العمل الدبلوماسي هو بطبيعته يخضع لاعتبارات وقوانين وأعراف وتقاليد، وهناك اتفاقية دولية تنظم أطر العلاقات الدبلوماسية ما بين المعتمد في دولة ما وبين الدولة المضيفة. إذن عندما نجد سفيرا ما أو أي دبلوماسي يتدخل في الشؤون الداخلية ويملي على لبنان ما الذي يجب أن يفعله، هذا تدخل فاضح في الشأن الداخلي، وهذا لا يحصل، لأن هذا الدبلوماسي الذي يتدخل في الشأن الداخلي اللبناني لو كان في بلد آخر لا يستطيع أن يتجرأ ولا يستطيع أن يملي أو أن يطالب الدولة.
إلى اليمن، حيث حققت القوة اليمنية تقدما جديدا بمنطقة جيزان الحدودية جنوبية السعودية. وأفادت مصادر ميدانية أن الجيش اليمني واللجان الشعبية نجحوا خلال عملية مباغتة من فرض سيطرتهم الكاملة على مواقع في منطقة الحثير الحدودية بجيزان. وتحدثت المعلومة الأولية عن مقتل وجرحي أكثر من 30 جنديا سودانيا في حصيلة غير نهائية للهجوم. وسط إجراءات أمنية مشددة، خرج المئة من التونسيين الجمعة إلى شوارع العاصمة تونس في مظاهرات تتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة، انقسمت بين مؤيد ومساند لقرارات الرئيس قيس سعيد باستمرار تعليق البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية واستفتاء لتعديل الدستور خلال العام القادم. وتجمع الآلاف من المعارضين للرئيس التونسي في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة. وفي الجزء الآخر من الشارع اصطف نحو 200 من المساندين للرئيس رافعين علم تونس. حول مستجدات الأوضاع في تونس نتابع التقرير التالي.
شارع الحبيب بورقيبة قلب العاصمة التونسية، أين أسقط تونسيون منذ 11 عاما النظام الدكتاتوري، ينبض من جديد حركية سياسية عارمة في ذكرى الثورة وسط انتشار أمني مكثف. أنصار رئيس قيس سعيد جددوا خلال وقفة لهم أمام المسرح البلدي التزامهم بدعم قراراته حتى تحقيق مطالبهم. قيادة من أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي حاولت مدعومة بعدد من قواعدها دخول شارع الحبيب بورقيبة للقيام بوقفة احتجاجية معارضة لقرارات رئيس سعيد، لكن قوة الأمن المتمركزة هناك قامت بمنعهم.
اليوم حضرنا كقوى ديمقراطية وأحزاب معنا ديمقراطية والشخصيات اليوم وطنية ومواطنين مختلف الفئات اليوم باش يظهروا في هذا الشارع الرمز، شارع الثورة التونسية اللي فضلوا 14 جانفي غادر معناها بن علي معناها البلاد وحققنا ثورتنا المجينة وبدينا نأسوا لديمقراطيتنا. اليوم هكا تراو في المشهد أمامكم مشهد معناها قمعي، اليوم معناها بوليس قيس سعيد بوليس توفيق شرف الدين يمنع التوانسة الأحرار والأحراير أنه يدخلوا لهذا الشارع.
في الجانب الآخر من شارع الحبيب بورقيبة رفع معارضون لرئيس قيس سعيد تتقدمهم تنسيقية مواطنون ضد الانقلاب شعارات مناهضة لقرارات الرئيس، مطالبين إياه بالتراجع عنها والدخول في حوار وطني يجمع مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات. تهديد المعارضين بالاعتصام المفتوح في الشارع قد يدفع نحو الصدام مع قوات الأمن.
لم تغب مظاهر الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التونسية عن شارع الحبيب بورقيبة رغم حدة الأزمة، ولم يغب أيضا أن الشارع بصدد الانقسام أسوة بالطبقة السياسية الموجودة.
أعلن مسؤول في البيت الأبيض عن استعداد واشنطن لبحث القضايا الأمنية مع موسكو والتواصل معها بشأن المقترحات الأمنية للرئيس الروسي. وقال المسؤول: سنجري محادثات مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين وسنكون على اتصال بالحكومة الروسية حول الخطوات المقبلة قريبا. إلى العناوين مجددا. اختتام الجولة السابعة من محادثات فيينا، وطهران تقول إن سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر. مصدر إيراني يحذر من احتمال عمل أمني إسرائيلي لضرب النجاح النسبي لمفاوضات فيينا. عشرة الإصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني في نابلس. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، نعزيكم بهذا المصاب الجلل، وهو مصاب شهادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. مباشرة بعد الاستعراض نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:23. في الساعة 12:30 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. بحرين الصمود، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 1:25، عند 1:58 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. تستمعون لصفحات من التاريخ في الساعة 12:26. بنت الخلود تأتيكم عند 2:33. مع الصادقين في الساعة 12:39. أيام خالدة، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 12:59 وعند 3:43 في رحاب الزهراء بطعة الرسول. نور وبلاغة عند 3:56. الأخلاق الفاطمية تستمعون لها في الساعة 4:05. استنارات من نهج البلاغة عند 4:12، وفي الساعة 4:21 أعلام الهدى. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة الطيبة هي من الآية 18 إلى نهاية الآية 22 من سورة إبراهيم عليه السلام. نصة متقربين لله تعالى شأنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما إني كفرت كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم.
المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. الإمام أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. موعدكم الآن مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة من فقه الأسرة. نستمع معا إلى هذه المحاضرة.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فقه الأسرة استوعبه القرآن الكريم في أكثر من آية وآية، سواء كانت الآية تعالج حال قائمة الحياة أو حال بعد الممات. حتما منطلق المجتمع يبتدئ من الأسرة، وشؤون الأسرة لازم تنظم في الحياة وتنظم بعد الممات. تشريع الإسلام استوعب شؤون الأسرة ونظمها تنظيما ندر أن تجد ثغرة إلى جانبه. ولذلك كثير من عندهم أصالة يشتكترون على بعض أبنائنا اللي يقولون أن شؤون الأسرة يجب أن تعالج أساس قانوني، لأن الأساس الشرعي قد يكون أكو بيه ثغرات. أقرب لك المعنى، يعني مثلا يقولون واحد يموت ابنه بحياته وابنه عنده أولاد، ولولا الأولاد يظلون خطيئة يكسرون خاطر ما يستحقون ميراث من بعد ما يموت جدهم باعتبار أبوهم مات بحياة أبوه، وتبقى هذه فد ثغرة إنسانية تستثير الشفقة وقد تخلق مشاكل تنعكس على سلوك الأولاد بعدين. هذه ثغرة. ثغرة ثانية أنه زوجة يموت زوجها وما تحصل شيء من الأرض، نظرا إلى أن المرأة الزوجة بالنسبة إلى أصل الأرض لا ترث في الفقه الجعفري. ثغرة من هذا النوع يعددوها، يقولون ان هذه تخلق مشاكل والاولى ان نبتعد عن طريق فقه الشريعة الى الفقه القانوني، نتبع القانون، شوف القانون ايش اكو عندنا من معالجات لأمثال هذه القضايا نتبع هذه القضايا. وهذه بادرة غريبة جدا من إنسان مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بادرة غريبة. اليوم شيء بشيء يذكر، أعود للموضوع إن شاء الله. لاحق قرأت في جريدة الوطن دعوة صدرتها، أو بتعبير آخر توصية من مجلس النقض القانوني في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، تدعو هذه المذكرة إلى إباحة الربا البسيط غير المركب، كأن تقسم الربا قسمين، قسم تعبر عنه الربا المركب، قسم تعبر عنه الربا البسيط. الربا البسيط تقول لي يصل إلى مستوى مقدرته، هي مستوى 9% للأمور الاستهلاكية تقريبا، و 12% للأمور الإنتاجية التجارية. واحد أنا عندي محل أريد أوسع محلي، عندي أمور تجارية أريد أنتج، أريد رأس مال، عندما أستقرض من البنك 12% مو هواية، يقول هذا ربح بسيط. وللأمور الاستهلاكية واحد جاي الشتاء وبيته يحتاج إلى فراش أو يحتاج إلى تدفئة أو يحتاج إلى حاجات داخلية، للأمور الاستهلاكية ماكم أنا يعني يكون 9% ما يعتبر فائدة عالية، يقول هذه يجب أن يسمح بها، تستثنى من أصل التحريم. ليش؟ للأسباب الآتية: أولا دعت الحاجة إليها، ثانيا أنها فائدة بسيطة، ثالثا أن التشريع الإسلامي لما نزل ما كانت أكو مصارف وبنوك، هاي المصارف باعتبارها حديثة قد يكون التشريع الإسلامي ما ملتفت إلها، ما أخذها بعين الاعتبار، ما محسب حسابها. هذا كلام واي غريب، هذا إذا يصدر من شخص عادي ما يخالف، لكن يصدر من محكمة عليا في بلد إسلامي دينه دين الدولة فيه الرسمي الإسلام، وفقها القانوني يتأثر بنسبة كبيرة جدا بالشريعة الإسلامية، مصادر التشريع عندنا بالدرجة الأولى الشريعة الإسلامية، كيف محكمة اتحادية عليا ودائرة نقض قانوني. أنا كتبت وطالب استفتاء، كتبت أرسلتها المغربية لأبو الوطن، ما أعرف نشرها أو لا، فدش لمحة قصيرة كتبت، بس أود أن أشير من هنا إلى هذه النقاط اللي أثارها هذا. أول نقطة يقول أن التشريع الإسلامي عندما نزلت أحكام الربا ما كانت أكو مصارف آنذاك، يجوز مسألة البنوك ما كان ماخذها يعني بعين الاعتبار، مو عارف أكو بنوك جائز ما يحرمها. ولا أخي مع احترامي إليك، أو شو أقول مع عدم احترامي، مو الشكل، المشرع الإسلامي مو هكذا، المشرع الإسلامي وضع قواعد عامة تستوعب الزمن كله. بعدين ما يفرق، البنك هو طرف بالمعاملة مثل الفرد، ما في فرق إطلاقا، مرة فرد يقرضك ومرة بنك يقرضك، غاية ما في الأمر أن البنك إذا كان مجهول المالك بالتعامل وياه، واحد يأخذ إذن الحاكم الشرعي يتعامل وياه، ومن ناحية ثانية إذا كان البنك لكافر حربي يجوز أخذ الربا من عنده باعتبار استنقاذ، هذا شيء ثاني خارج. لكن لما يكون بنك إسلامي ما فرق أن يكون بنك أو يكون فرد، هو طرف في المعاملة، والمعاملة إذا كانت ربوية تدخل تحت أحكام الربا. الربا زيادة في أحد المتساويين جنسا مما يكال أو يوزن، الربا إذا قرض ربا بقرض أو قرض بربا بطبيعة الحال محرم، ما فرق أن يكون الطرف اللي يقرضني بنك أو فرد. القواعد العامة إذا معالجة المسألة ووضعت لها قواعد وماخذة بعين الاعتبار أنه راح تجي مؤسسات بنكية، فالفقه القانوني بالنظر إلى أنه صادر في بلد إسلامي يجب أن يتأثر بالبلد الإسلامي بفقه الشريعة، هاي نقطة. النقطة الثانية هذا لما يقول أن الفائدة بسيطة، ولما تكون فائدة بسيطة هذه مو مشكلة، أعتقد هذا قاري لآية بسم الله الرحمن الرحيم: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. هذا متصور أن هاي أضعافا مضاعفة قيد للحكم بلغة الفقهاء، أوضح لك، يعني أكو عندنا قيد للموضوع وعندنا قيد للحكم يقسمه الفقهاء والأصوليين. القيد للحكم أن نقول أن حكم الربا إنما يصير حرام إذا كان أضعاف مضاعفة، أما إذا لا شيء بسيط ما يصير حرام. أنا سميه قيد الحكم، لا هي مو شيء. ليش؟ لأن دخلي أوضح له هذا. أولا الآية لما تقول أضعافا مضاعفة هذا يسموه الفقهاء مفهوم وصف، مفهوم الوصف مو حجة. شلون يعني مفهوم الوصف ومفهوم العدد؟ أقرب لك. مفهوم العدد مثلا أنت استغفر لهم 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم، يعني إذا سواها 71 الله يغفر لهم مثلا، يعني القرآن يقول للنبي إذا ذولا استغفر لهم 70 مرة الله ما يغفر لهم، يعني إذا ضعف نحط لها 1 سواها 71 الله راح يغفر لهم إذا زودها شوية. هذا المفهوم خل أوضح لك أكثر. المفهوم يقابل المنطوق. شلون هو المنطوق؟ شنو مثلا واحد يقول للواحد لما تجيني البيت اسوي لك طعام، معناه اذا ما تيجي للبيت ما اسوي لك طعام. نبه لي. الاول نسميه منطوق والثاني نسميه مفهوم اللي يخالف المنطوق. هنا لما يقول لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة هذا منطوق، المفهوم اللي يخالف نسميه مفهوم، يعني اذا مو اضعاف مضاعفة جايز لا، هذا يسموه مفهوم وصف، ومفهوم الوصف مو حجة. لأن إذا قلنا أن هذا المفهوم حجة شي يصير؟ يصير أن الربا ما يصير حرام إلا إذا صار أضعاف مضاعفة. أضعاف مضاعفة شلون يصير؟ التفت لي، عندي 100 دينار أريد أقرضها الواحد، إذا قلنا أضعاف مضاعفة لازم 100 إيش قد يصير عليها؟ 600. التفت شلون؟ ليش؟ لأن الضعف هو إيش كثر؟ الضعف بكثر الشي مرتين. أنا مقرضها 100 بقدها مرتين إيش كثر؟ 200 صارت. لما نقول اضعاف، الاضعاف جمع، الجمع اقل 3 × 2 = 2 ايش قد يصير؟ 600. يعني معناه 100 × 600 وين اكو ربا عليه 600؟ ما موجود هذا. اذا الايه مو حجه على العموم، او بتعبير اخر المفهوم مو حجه. وجميل بالمصارف وبالبنوك، يعني واحد لما يكون عنده كلمتين مال اقتصاد مو معناه صار فقيه. هي هاي المشكلة الواقع عولجت، اتخطر اجاني بها اكثر من سؤال، ان مواضيع البنوك السنة كانت اكو مناقشة للبنوك وارسل الي طلب، بس الطلب كان شفهي، والحقيقة انا توقفت لان الطلب كان شفهي ما كان طلب خطي. جماعة اللجنة اللي اجتمعت هنا اكو فقهاء قانونيين وجماعة بالشريعة اجوا ناقشوا بعض القضايا المصرفية، ولو كان انا عارف مسبقا ومدعو إليها مسبقا كنت أساهم بها، لأنه ما أكو بأس واحد يعني فقهنا يكون نقدمه أو نطرح فقهنا. مع الأسف يعني الآن المعالجات اللي جيتم على مستوى الصحف أو على مستوى المؤسسات فقهنا ما إلى أثر بها. مع العلم الفقه الجعفري فقه حي، فقه ما مات يوم من الأيام منذ أن ولد الفقه. الفقه الإيماني يتفاعل مع الحياة. ليش؟ لان باب الاجتهاد مفتوح وتطور تطور رائع. يعني انت الان لما تقول الى اراء فقهاء نتقيشها باراء فقهاء اخرين تلقى فروق واضحة. هي طبعا المعنى يفهموا الفقهاء تماما. موضع الاشكال ان احنا من الضروري دائما فقهنا نعرضها واراءنا نعرضها، معالجاتنا لمشاكل الحياة. لكن اللي حاصل مع شديد الاسف ان الصحف عندما بتمر تنقل آراء المذاهب الأربعة فقط. المؤسسات لما تعالج قضية تعالج من منطلق المذاهب الأربعة فقط، وكأن الفقه الإمامي غريب عن طبيعة الفقه الإسلامي. أنا أستغرب لسبب واحد، الفقه الإمامي منين؟ الفقه الإمامي يعني آراء أهل البيت. آراء أهل البيت منه؟ أهل البيت عدل القرآن. أنا إذا أخذت رأي لجعفر بن محمد، أو إذا أخذت رأي لمحمد الباقر، أو إذا أخذت رأي لعلي بن الحسين، قطعا أتأكد أن رأي القرآن، لأن ذولا عدل الكتاب لا يفترق. إذا رجلي على أرض الصليب لما أخذ رأي واحد من عدهم. فكيف يصح لمسلم يؤمن بالله وبرسوله أن يخلي رأي العد ترى على حدة ويجي يأخذ لرأي واحد؟ أستغرب. يعني أنا ما أحب شوية أتطاول على حملة الفقه الإسلامي، لكن أرجوك لما واحد يقول إذا رضع إذا شربت حليب بقرة، بقرة من البقرات، إذا تشرب حليبها ومرة ثانية تشرب من نفس حليبها ينشر الحرمة ما بيناتكم، بعد ما يجوز لك تتزوجها لأن هذا اللبن ينشر الحرمة. هذا أنا أقدم رأيي على رأي العشرة. يا أخي عجيب يا أخي، والله عجيب. هذا شو حظنا يعني؟ شو حظ المسلمين؟ أنا ما أقول لك يعني، ولا العشرة شكوا عليها. زين العابدين إذا ما أخذنا برأيه ما يجوز ولا ينقص أبدا. زين العابدين زين العابدين، لكن هذا شو حظنا؟ أن المنبع الصافي المتدفق المتصل بنبع السماء لا نأخذ منه ونأخذ من المياه الكادرة، لا، بين أيدينا منابع واضحة للإسلام يجب أن نمد أيدينا إليها لنروي الناشئ منها وننهل منها. أعود للموضوع المسألة. إذن أنا أستغرب من إنسان يدعي أنه مسلم ويقول أن معالجات الأسرة بالفقه الإسلامي معالجات بها ثغرات، جد يموت ويخلف ابن ميت بحياته وعنده أطفال، شنو ذنبهم ذولا؟ يحرمون؟ منو قال يحرمون؟ ماكو داعي يحرمون. خذ جد بحياته يملك أمواله، لما يملك أمواله يقدر يتصرف بها شلون ما يريد، بدل ما يسويها ميراث يجي الحصة أبوهم يأخذها يسجلها بحياته لهم. هذه لكم شيل يعطيهم يا عطية، مشكلة ماكو، ذولا خطية توفى والدهم راح يكون ما عندهم شيء، بدل ما يروح الجد ويبقى الامر نزاع العم يحجب ابن العم، لا اشيل حصة ابوهم اسجلها بطاقه لهم، ما تبقى مشكلة اساسا، مشكلة اساسا ما موجودة، احنا مسويها مشكلة. امرأة ما ترث بالارض، عندنا رأي، احنا رأي السيد المرتضى واكو رأي غيره انه الها حق ثمن الارض، يعني يقول لك الارض تخلق مشكلة، ارض زراعية، المرأة مات زوجها راحت تزوجت الى شخص اخر بعد شابة، ليش تحرم؟ زوجت عند زوج اخر، اجى الزوج الاخر صار بناء يستثمر هالارض، الارض عزيزة، الارض جدا عزيزة، واحد يشوف مار يشوف ارضي انا ما اخذها واحد غريب تخلق مشاكل، بدل هذه اعطيها عوض اموال ثمن الارض، اقدر الارض اشيل ثمن الارض انطيها. اذا اشكال ماكو، ما تقدر تعتبرها ثغرة في معالجة الاسلام لفقه الاسرة، لا ابدا مش ثغرة، لان ليش سميها ثغرة؟ زين نرجع الان الى المواريث. هذه اللي قلت لك، اللي الآية اللي الآن مرت علينا الآية الكريمة وستكون إن شاء الله موضع بحثنا، من الثغرات اللي واحد أثارها قال أن الإسلام جاي عامل المرأة والرجل على صعيد واحد على مستوى واحد، المرأة محل تكريمة والرجل محل تكريمة، والمرأة شطر المجتمع والرجل شطر المجتمع، شنو الفرق؟ ليش يكون ينطيها بالميراث حصة ويطي الرجل حصتين؟ تخلصا من هذا الاشكال اللي يزرع حقد نرجع به الى الفقه القانوني. بس انا الفت نظره في ايام عبد الكريم قاسم لما هذا القانون نفذوه في العراق، كل الاسر الاسلاميه اغلبها الاسر اللي عندها دين، مو اكو عندك مسلم بالجنسيه، ما لي شغل بيان، هذا مسلم بالجنسيه مكتوب مسلم، اما هو شنو ما له علاقه بالاسلام، واكو مسلم لا يعيش الاسلام، المسلم اللي يعيش الاسلام ما رضوا كلهم، لما تصير قضية الميراث تيجي المرأة تقول اعطيني حق الله، انا ما اريد تعطيني حق، تنتهي بالياء بالقانون، بالقانون انا ما اريد، اعطيني حق الله، شافوه فشل، لان قطعا يبقى الضمير ينخر، ما طول اكو عنده شعور يبقى هذا الشعور يحز في ضميره، ما يقبل ان يجي يخالف امر الله. الان يعني فهو ممكن واحد يعقد شرعا لالحاق الولد، يمكن يعقد بالمحكمة، حتى الملحد ما يطمئن اذا ما يروح يعقد العقد الشرعي، لان الصور يقول لك انا ليش اخلي هذه الريحه تمر على ابني وتقلق في ايام حياته، تلاحق يلاحق الشعور بانه ابن زنا. الحقيقه الدين اجى لهالجانب لارواء الجانب النفسي، القانون ممكن يحل لنا الثغره لكن ما يحل لنا مساله الضمير، ما يقدر القانون يعطيني اشباع في داخل ضميري يخليني اشعر في قرارة نفسي باني على الطريق المستقيم وبان اموري ماشية ضمن الطريق المشروع. الدين لا يعطيني هالاشباع، الدين في كل معاملاتي يشعرني بالارتواء النفسي. نجي نرجع الى الآية الكريمة، الآية تقول واني خفت الموالي من ورائي. لفظ الموالي لفظ مشترك، عندنا باللغة الاشتراك قسمين، عندنا اشتراك معنوي واشتراك لفظي. الاشتراك المعنوي المعنى واحد والالفاظ متعددة، غضنفر زين، رئبال، اسد، حيدر، كل هذه معناها واحد، شنو السبع؟ بل المعنى واحد، ألف اسم إلى السبع، والمسمى هو واحد، معنى له ألف اسم، المسمى المعنى واحد، هذا نسميه اشتراك معنوي، تتعدد الألفاظ والمعنى واحد. وعندنا اشتراك لفظي، الاشتراك اللفظي شنو؟ اللفظ واحد لكن المعاني متعددة، مثل ايش؟ مثل مولى، المولى تطلق على العبد وتطلق على السيد، السيد اسم مثل جون، جون يطلق على الابيض يطلق على الاسود. فلما تقول الآية واني خفت الموالي، المولى يجي بمعنى العبد، يجي بمعنى السيد، يجي بمعنى ابن العم، يجي بمعاني متنوعة من الالفاظ المشتركة. شنو اللي يحدد المعنى؟ يعني اذا يجي هاللفظ انا شلون اعرف شنو المقصود من هذا المتحدث لما يجيب لفظة مولى؟ شلون افتهم ان يريد يا معنى؟ افتهمه من القرينة. شنو القرينة؟ القرينة قسمين، حالية ومقالية. قرينة الحال مثل ايش؟ واحد يقول دخلت الى الحمام فوجدت اسدا، هاي قرينة حالية، الحمام اكو بيشبع او مو قابل الحمام، مو بستان الحمام، اذا مكان للناس، لما يقول رأيت اسد هاي نسميها يعني واحد شجاع، شفت لي فد واحد شجاع، هاي قرينة حالية. واكو قرينة مقالية. زين، النبي جمع الناس وين؟ يوم غدير خم، 120,000 حجوا مع النبي، جمعهم بغدير خم. غدير خم مكان يقولون المؤرخين موبوء ببعوض اللي ينزل به الصيبة ملاريا، حار شديد الحر، ما بي شجرة واحد يستظل بيها بهالمكان بهالحر بذيك الحالة الشديدة. النبي جامع له 120,000 وصعد على المنبر، وما عنده منبر، لموا له الأحداج، كل واحد ياخذ الحدج مع ناقته، سووا له منبر الى ان صعدوا به. صعد النبي على المنبر ووضع، جلس على ذلك المنبر من الأحداج، وشال علي بن طالب وقال ان كنت مولاه فهذا علي مولاه. يجيك مؤرخ شي يقول؟ يقول ترى النبي راد يبين للناس ان علي بن طالب ابن عمي، يعني المولى هذا المقصود به، ترى ابن عمي جامع الناس. حتما انت لما تقرأ هذا اولا تضحك على هالغباء، وتضحك على هالتفاهة بالتفكير، وتضحك على الحقد. وين يوصل الناس الى يا حد؟ ليش انت هالحقد؟ يعني هذا الرجل في واقع الامر، هذا الرجل لا تتصور انه صعدت على المنبر زودته او نقصته ابدا، لا تتصور ان علي بن ابي طالب اذا طاش اللمو الحكم يعني معناه ازداد، لا وابيك، هذا الرجل ما ممكن يزود الحكم شعره اطلاقا، هذا الرجل كتلة مواهب، هذا الرجل كتلة عبقرية في غنى، واي غنى عن ان يشرفه منبر يصعد عليه او خلافة ينتهي اليها ابدا. والرجل كان تقدر تتناول جوانب النفسية هي عبقرية وهي معجزة، جوانب الجسدية عبقرية ومعجزة، عطاء الذهني اللي سبق الاجيال ب14 قرن، هذا العطاء اقرأ عهد الى مالك الاشتر وشوف عطاء شنو هو هذا الرجل. يعني انا ترى ذولا اعذرهم اللي يشككون بنهج البلاغة، لا يتصور لك ذولا اللي يشككون بنهج البلاغة يقولون مول علي بن ابي طالب، اعذره هذا. ليش اعذره؟ لان الاشياء الموجودة بنهج البلاغة تسبق عصرها. يا اخي انت اقرأ النصوص الادبية اللي عاصرت الامام علي بذيك الايام، شكو بيها تلقاها؟ شكو عده؟ يعني واحدة ما يصعد يخطب من الصحابة اللي عاصروا النبي انذاك، اقرأ نصوصهم الادبية شوف شنو معانيها، 4-5 كلمات محدودة المعاني، وتعال الى علي بن ابي طالب واقرأ نهجه وشوف هذا النهج ايش اكو به. حقك انت، حقك ان تجي تثير غبار تقول هذا الزمن شلون اتسع لهذا الرجل. مو يقول له واحد من الادباء، لا الوم الزمان، ان ضاق عما في معانيك من حجوم فساحي فمحال ان تلبس الشمس ثوبا او تصب البحار في اقداحي، وحري لو انكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براحي، وتنادت بأن نهجك أمر نسبوه وما به من صحاح. الحقيقة أن علي بن أبي طالب لو قدر أن الناس تدرس عطاءه طبعا راح تستكثر على ذلك الزمن أن يطلع بي عملاق من هالنوع، تستكثر على ذلك الزمن، لأن ذاك مثل إيش يعني، مثل واحد طويل القامة جسم متين وتجيب له نص ذراع قامتي تسوي لها ثوب قطعا يتمزق، هذا ما يمكن ما يصير، الزمان جدا ضيق بهالعملاق. ولهذا العملاق انكر لهذا الزمان، انكر وانكر عطاءه، لكن بعدين بدا شوي شوي يعرف معنى الاعجاز، يعرف ان السماء اذا ارادت شيئا حققته. فاذا اعود للايه الموالي ابناء العم، فابن واني خفت الموالي من ورائي، يقول لله عز وجل، يقول له انا خايف من ابناء عمي من بعدي، زكريا عليه السلام، انا خايف من ابناء عمي من بعدي ما يقيمون الحق لاني اعرف سلوكهم وميراثي راح يروح ليهم، وهي الاموال سلاح، والسلاح اذا صار بيد الفاسق يخرب، وذولا ناس مو مستقيمين، فاريد من عندك تعطيني ولد حتى ميراثي يصير اله ولا ياخذوا اولاد عمي، لان اولاد عمي اذا اخذوا راح يعيثون به فساد، وبدل ما يجيني ثواب قد يكون يجيني من ورائهم شيء من السوء. هاي ترى مفاد الآية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. قل له أنا هم ما عندي أمل لأن زوجتي عاقر ما تجيب، أنا هم بلغت من الكبر عتيا ما عندي قدرة على الإنجاب، ما ظل إلا أن تحط سبعك أنت بالإعجاز يخاطب السماء، وفعلا وضع الله عز وجل إصبعه. زين أعطاء بشره بيحيى، وكان يحيى عليه السلام تلك البشارة. المقصد من هالمقطع ان الانبياء في موضوع الميراث هم والناس على حد سواء، ماكو فرق نبي او غير نبي، اذا مات ايش عنده؟ اثاثه، اغراضه، امواله، يورثها لاولاده، لان قانون الميراث قانون انساني شامل، اكو بيه تعادل. شنو التعادل؟ بتعادل بين الاخذ والعطاء، بين الربح والخسارة. الربح والخسارة شنو؟ هسا انا اقول لك الربح والخسارة، انا اقرب لك. يقولون فد يوم واقفين جماعة، يقولون احنا واقفين مر بينا عربي اسود قصير يصيح من احس لي صبيا كأنه دنينير، دينار صغرة دنينير، العرب اذا ارادوا يشبهون شيء جميل يقولون كأنه الدينار، مر عليك ويلطمن وجوها كالدنانير نقيات، كل شيء جميل يمثلوه بالدينار، لأن الدينار فد عملة ذهبية لامعة يمثلون بها. فهذا يقول يدور على ابن ضايع، يقول من أحس لي صبيا كأنه دنينير. قلنا له والله ماكو هيك طفل، ما مر بينا كأنه دينار لطيف، ما مر بينا طفل. يقول شوي رجع شايل على كتفه طفل كأنه خنفساء صغير. قلنا لك هذا اللي تدور عليه؟ قال ايه هو هذا اللي ادور عليه. قلت له قال لنا احنا نص صبح احنا شفناه يروح ويجي قدامنا، بس انت تقول كانه دنينير، ها منين هذا كانه دنينير؟ هذا هو او لا؟ قال بلى هو هذا، هذا باعينكم كانه خنفساء، اما بعيني كانه دنينير. فعلا ابو في عين الاب، الطفل في عين ابواه اجمل من الشمس، اجمل من الكواكب. موضع الشاهد المواريث ترى قائمة على هالأساس، أبو قصير القامة يورث ابنه قامة قصيرة، أبو مثلا لونه مو مشرق يورث لون الابنة، أبو ضيق الصدر يضيق صدره بالوراثة الابنة، يعني يطي أشياء قد يكون غير مرغوب بها، وأكو أبو لا يطي ابنه أشياء يجوز مرغوب بها. قصدي لما الأبو يطي أخلاقه وخصاله وصفات الابنة، الولد بطبيعة الحال مثل ما ياخذ من ابوه اشياء ما يريدها لازم ياخذ ميراثه، حتى تعادل يصير. مثل ما ياخذ من ابوه اشياء ما يريدها لازم ياخذ ميراثه، حتى تعادل يصير، تعادل بين الغنم والغر، بين الربح والخسارة. قانون الميراث يقوم على هالاساس من ناحية، من ناحية ثانية قانون الميراث يتصل بالفقه الاقتصادي. المشرع الاسلامي كيف يوزع الثروة؟ ما يجي يغصب الإنسان يأخذ أمواله ويقول له أنت ما راح أخلي عندك ملكية لأن هاي ملكيتك راح تصير ضرر على المجتمع. لا، يوزع الملكية بطرق فنية، من جملة الطرق الميراث، وحدة من الطرق طريقة الميراث. خلي لما يموت رأسا يجي للثروة مالته يفتتها شوية شوية، يعطي حصة للبين، حصتين للولد، الأب إذا موجود أخذ سدس مع الأولاد، الأم إذا موجودة أخذت سدس، الزوجة إذا موجودة أخذت ثمن، يوزعها للثروة.